وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن حتى قيام يوم الدين. يقول المولى جل وعلا في محكم كتابه في سورة النساء في الآية 31، بسم الله الرحمن الرحيم: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله صلى الله عليه وآله وسلم الكريم. ورد في الكتاب العزيز عدة آيات تدل بالصراحة على تقسيم الذنوب إلى قسمين: قسم سمي بالذنوب الكبيرة، والآخر سمي بالذنوب الصغيرة. من جملة هذه الآيات قوله تعالى في سورة الكهف في الآية 49: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاه. محل الشاهد أنه عبر عن بعض الذنوب بالصغيرة وبعض الذنوب بالكبيرة عندما قال ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحد. من جملة الآيات أيضا قوله تعالى في سورة الشورى في الآية 37، في آية الشورى قول الله جل وعلا: والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش. لما عبر بلفظ الكبائر فهناك إثم كبير، و بناء على هذا الوصف لابد أن يكون هناك إثم صغير. كذلك نفس الكلام بالفواحش: والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. كذلك من جملة الآيات قوله تعالى في سورة النجم في الآية 32: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إلى آخر الآية. كذلك من جملة الآيات الآية التي ابتدأنا بها الكلام: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. ميز بين الكبيرة والسيئة وجعل تكفير السيئة مشروط باجتناب الكبيرة. بالواقع المولى جل وعلا في كتابه هو الذي أطلق لفظ الكبيرة على قسم من الذنوب كما هو مضمون هذه الآيات المتقدمة، وأطلق أيضا لفظ الصغيرة على القسم المقابل كذلك مستفاد من هذه الآيات المتقدمة، وسمى الكبيرة كبيرة وقد توضح، وسمى الصغيرة سيئة كما في آية سورة النساء: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه، وهو القسم الأول يسمى الكبيرة. في قبال الكبيرة في أذهاننا في قسم تاني اللي هو الصغيرة، شو سمى المولى؟ قال نكفر عنكم سيئاتكم، عبر عن الصغيرة بالسيئة، عبر عن الصغيرة بالسيئة، وأيضا عبر عن الصغيرة باللمم كما في سورة النجم عندما جعل هناك قسم هو كبائر الإثم والفواحش، ثم جعل في قبالها حينئذ اللمم. هذا من جهة. من جهة ثانية ذهب غير المشهور من العلماء، أي قسم حينئذ من العلماء، إلا أنه ليس القسم الغالب، ذهب غير المشهور من العلماء منهم الشيخ الطبرسي صاحب مجمع البيان إلى أن كل المعاصي وكل الذنوب كبيرة، ولا يوجد حينئذ ذنب كبير وذنب صغير، كل الذنوب حينئذ كبيرة. دليل غير المشهور، قالوا من أن كل الذنوب كبيرة باعتبار الكشف، وهذا ما مهدنا له في الجلسة السابقة، باعتبار أن كل ذنب مهما كان كبيرا كان أو صغير إذا صدر من العاصي فهو كاشف عن القبح الفاعلي في نفس العاصي. ما هو القبح الفاعلي؟ القبح الفاعلي كما قلنا كاشف عن تمرد، كاشف عن خروج، تمرد على أوامر المولى جل وعلا، خروجا عن زي العبودية، عزم على معصية الله جل وعلا. فإذا غضبنا البصر عن ماهية الفعل الصادر ونظرنا إلى ما يكشف صدور الفعل من الفاعل، نفس هذا الصدور لما بيصدر الفعل مهما كان الفعل، غض البصر عن ماهيته، مهما كان الفعل، إذا كان الفعل مبغوضا للمولى وصدر حينئذ من العبد فهذا كاشف عن تمرد في داخل العبد حينئذ على مولاه. هذا الكشف لا فرق فيه بين أن يكون الفعل كبيرا أو أن يكون صغيرا، والمنكشف بأي معصية واحد سواء كان الصادر صغيرة أو كبيرة، فالمنكشف بهذا الصدور هو تمرد العبد على مولاه، والتمرد أمر مضطرد في كل الأفعال في كل المعاصي، بناء على ذلك يجب أن تكون كل المعاصي حينئذ كبيرة. هذا ما ذهب إليه غير المشهور، وهذا دليل. إذا قلت لهم طيب إذا كانت كل الذنوب كبيرة فما معنى تقسيم المولى للذنوب إلى كبيرة وصغيرة تبعا إلى هذه الآيات المتقدمة؟ بقولوا أنه هذا التقسيم للذنوب الكبيرة والصغيرة، أو هذا التوصيف أنه إلى ذنب كبير وذنب صغير، وصف نسبي، تقسيم نسبي، مش وصف عام ومضطرد. شو معنى نسبي؟ معنى أن نفس الفعل ممكن يكون كبيرة وممكن يكون صغيرة، مش أنه عندنا صندوقين، صندوق للكبائر فقط وصندوق للصغائر. نسبية الفعل أنه هذا الفعل إذا نظرت إليه باعتبار ما هو أعظم منه من الذنوب فهو صغيرة بالنسبة إلى غيره، وبناء على ذلك فهو كبيرة إذا نظرت إليه باعتبار إلى ما هو أدنى منه قبحا وإلى ما أدنى منه حينئذ من المعاصي. فبيصير الفعل الواحد هو كبيرة بلحاظ وصغيرة بلحاظ آخر. فاللمس لمس الأجنبية المحرم أو المحرمة حينئذ على اللامس هو كبيرة باعتبار النظر، لأن النظر أقل قبح، وهو صغير باعتبار الزنا. فبيصير نفس هذا الفعل ينطبق عليه وصفان، كبيرة وصغيرة. هذا معنى أن التوصيف نسبي، أن التقسيم حينئذ نسبي. ذهب مشهور العلماء من الشيعة طبعا، مثلا المعتزلي ما بيقروا أن تكون هناك صغيرة على الإطلاق. قولوا ما في شيء اسمه صغير. طبعا بحثنا نحن ضمن نطاق التشيع. ذهب مشهور العلماء عند الشيعة إلى أن الذنوب منقسمة إلى قسمين حقيقيين مش نسبيين. في قسم كبائر تتطوع فيه باتجاه غيره بلحاظ غيره أو بلحاظ ذاته بظل كبيرة ولا يعقل أن يتصف بأنه صغيرة مهما تبدلت لحاظه ومهما تبدلت اعتباره. كذلك في قسم آخر يسمى صغيرة مهما كانت اعتباراته ومهما كانت حينئذ بأي لحاظ تلحظ بظل صغيرة على كل حال. لما قالوا؟ لأنه ظاهر القرآن دال على هذا التقسيم. أولا هذه الآيات المتقدمة أربع آيات وقد ذكرناها وهي حينئذ ظاهرة بالتقسيم الحقيقي مش بالتقسيم النسبي اللحاظي الاعتباري. هذا من جهة ومن جهتين أنه تفسير غير المشهور للكبائر والصغائر أنه نسبي هذا التفسير في غير محله لأنه لو كان توصيف الذنب بالكبيرة والصغيرة كما قالوا لكان الذنب كبيرة وصغيرة معا في آن واحد. هذا اللمس هو كبيرة وهو صغيرة معا. وإذا كان هو كبيرة وصغيرة باعتبارين فالآيات القرآن والأخبار عندما قسمت الذنوب على أساس أن يكون الفعل مندرج تحت عنوان واحد مهما تعددت اعتباراته ومهما تعددت حينئذ اللحاظات الصادرة من العاصي أو من الناظر. من جهة تلك بعدما توضح أن هناك قسم من الكبائر وقسم من الصغائر، ما هو المائز؟ ما هو الحد؟ ما هي الضابطة حتى نميز أنه هذه كبيرة وأنه هذه حينئذ صغيرة؟ بالواقع أيضا وقع الخلاف في تحديد المائز والضابط بين الكبيرة والصغيرة. قيل ما أوعد الله عليه النار في القرآن، لفظ أوعد في قبال الوعد. إذا أنت حينئذ بتخبر الغير بأنك بدك تقدم له خير خيرا ما، فيسمى هذا الإخبار منك والالتزام، هو إخبار التزامي تلتزم بأن تقدم له خيرا فيما بعد. باعتبار مضمون الالتزام بأنه خير فيسمى بالوعد. أما إذا التزمت طبعا بتقدم له خير لأنه سيفعل فعلا ما. وإذا التزمت أمامه بأنك ستنزل عليه غضبا أو شرا عند فعل من أفعاله بسموه وعيد، وهذا هو الفرق بين الوعد والوعيد. إذا توضح الفرق بين الوعد والوعيد فبيقولوا كل ما أوعد الله عليه النار في القرآن فقط فهو كبير. يعني إذا فعل من الأفعال المولى لم يتكلم عن حكمه ولم يتوعد عليه النار في القرآن، ولكن النبي أخبر بأن فعله موجب لدخول النار، بناء على هذا التفسير ما بيكون هذا من الكبائر. لا، لأن الوعيد خبري، يعني الوعيد بدخول النار على فعل هذا الفاعل أتى من الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهي الضابط عم تقول لا، يجب أن يكون الوعيد قرآني فقط. هذا قول آخر، ما أوعد الله عليه النار في القرآن والسنة أعم من القرآن، والسنة أعم من الأخبار الصادرة عن رسول الله صلى الله عليه وآله والصادرة عن الأئمة الأطهار. قلت قالوا لا، الكبيرة ما وجب أو أوجب الله عليه الحد في الدنيا، الزنا عليه حد في الدنيا، السرقة عليه حد في الدنيا، القتل عليه حد وهو أنه يقتل، هذا من الكبائر. أما الأمور الثانية ما عليها حد، مثل الفتنة، مثل الغيبة، مثل الكذب، بناء على هذه الضابطة الثالثة ليست من الكبائر، لأنه لم يترتب عليها حد شرعي في الدنيا. هذه هي الأقوال السائدة بين الشيعة. المشهور عند الشيعة أن ضابطة الكبيرة، خصوصا عند المتأخرين وخصوصا من زمان السيد كاظم اليزدي صاحب العرب رحمة الله، المشهور أن ضابطة الكبيرة مؤلفة من أربعة أمور. أي أمر من الأمور الأربعة ينطبق فهي كبيرة. الأمر الأول ما أوعد الله عليه النار في القرآن أو السنة، لأنه مو شرط يكون الوعيد قرآني، ممكن يكون الوعيد خبري. والنبي لما عم يقول إنه هذا عليه دخول النار، ما عم يخبر إلا باعتبار أنه رسول من قبل الله جل وعلا. ما أوعد الله عليه النار في القرآن أو السنة، وهذا بدل على هذا القيد الأول أخبار كثيرة، منها خبر كثير النوى، كثير النوى عفوا، عن أبي جعفر الباقر عليه السلام سئل عن الكبائر فقال كل ما أوعد الله عليه النار. أولا بالخبر ما قيد أن الوعيد قرآني أطلق. اثنين جعل أنه كل ما أوعد الله عليه النار عند فعله فهو من الكبائر. ولما أنت بتعرف أنه هذه الضابطة آتي من الأئمة فما عليك إلا أن تلتزم بها، خصوصا أنه الأخبار متعددة وبعضها حينئذ صحيح السند. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني الذنوب التي ورد ذكرها في الأخبار، عند قسم من الأخبار ما بينطبق عليها الضابطة الأولى، ما بتلاقي لها وعيد لا قرآني ولا سبب، ولكن بتلاقي أنه ذكرت في الأخبار عن المعصومين أنها من الكبائر، لأئمة نصوا عليها أنها من الكبائر مع تنصيص الأئمة والخبر مقبول ومعمول به، فإذا لابد أن تلتزم به. وقد ضموا إلى الخبر الأول بيطلع عندك أمر ثاني بالضابطة، وهو أنه ما نص عليه من قبل المعصومين عليهم السلام أنه من الكبائر. الأمر الثالث ما يساوي الكبيرة، عندك فعل ما ثبت عنده، ما وصل إلينا وعيد إلهي على أن فاعله يدخل النار، ولا توجد في الأخبار الواصلة إلينا نص على أنه من الكبائر، بس نحن بنعرف أنه هذا يوازي، هذا يوازي كبيرة منصوصة أو كبيرة أوعد الله عليها النار. مثاله مثلا في الأخبار كما ستسمع أن الفرار من الزحف منصوص عليه أنه من الكبائر. يعني لما بيلتقوا الفريقان جيش الإسلام وجيش الكفار ويكون القتال على الدين أو على ضبط الإسلام، فيحرم حينئذ على المكلف الفرار من الزحف، يعني الهروب. فرار من الزحف منصوص عليه، بس دلالة الكافر على عورات المسلم حال القتال غير منصوص عليه. يعني أو يكون هناك مسلم عميل للكفار ويدل على مواطن الضعف عند المسلمين، بحيث إذا دل الكافر على مواطن الضعف، هي مواطن الضعف بيسموها عورات المسلمين، طيب هذا مش منصوص عليه. إذا لا منصوص عليها ولا ثبت عليها وعيد، بس ثبت النص على أن الفرار من الزحف أنه من الكبائر، أنت لحالك بتحكم على أن الدلالة الكافر على عورات المسلمين هي كبيرة. لا، لأن الفرار من الزحف ممكن أنك تفر فعما تقلل من قوة المسلمين، صح، بس بظل حينئذ ميزان القوى على ما هو عليه تقريبا. بس أنت لما بتدل الكفر على عورات المسلمين عما تدل على ضعفهم، والمسلم مش عارف أنه والله الضعف معروف عند الكافر، راح تعطيه انت تقوي للكافر لحتى يتحقق له الغلب على المسلم. واذا تحققت الغلب راح يتم قتل، وراح يتم سبي، وراح يتم هدر مال وعفوا هدر دم، وحينئذ استيلاء على اموال، وراح يتم حينئذ محو شريعة وممارسة شريعة على ارض. فمما لا شك فيه ان الدلالة الكافر على عورات المسلمين اشد اذن وأشد قبحا من الفرار من الزحف. فإذا كان الفرار من الزحف منصوصا فهذا يساوي ويوازي على الأقل إن لم يكن أعظم تلك الكبيرة المنصوصة، فلا بد حينئذ أن نلتزم بأنها كبيرة. هذا الأمر الثالث. الأمر الرابع، قالوا ما كان كبيرا بنظر المتشرع. شو معنى ما كان كبيرا بنظر؟ أن المتشرع بعد ما حملوا مفاهيم القرآن وبعد ما حملوا مفاهيم السنة صار عندهم حليل خلفي شرعي. هالخلفي بتخليهم يعرفوا شو المقدس بالشريعة شو غير المقدس، وبناء على معرفتهم بالمقدس صار عندهم كمان خلفي طبعا للمفاهيم أن رب المقدسات. يعني هلأ بالله عليك الشيعي فيه يكون عنده لأئمة بمستوى صحابة رسول الله؟ حطوا هيك بمستوى صحابة رسول الله، وإن لم يرد النص إنه الأئمة أفضل البشر بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، لكن خلفية الشيعي مع غض البصر عن هذا النص بده يحط إنه هني أقدس من الصحابة بناء على هالخلف. لو قام واحد ونجس التربة الحسينية عمدا متهاونا بها فهي كبيرة، وإن لم يتم عليها وعيد أو لم تكن منصوصة ولا توازي ولا تساوي وتوازي كبيرة منصوصة. لا، لأن هذا تنجيس التربة الحسينية عمدا استخفاف بالإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه. اللهم صل على أو تنجيس القرآن عمدا أو الدوس على المصحف عمدا، هذه من الكبائر وإن لم يكن عليها نص. هلا بتقلي لي ما جعلت كبيرة؟ بقول لك بنظر المتشرعة، هاي المتشرعة ما بين يتحملوا هذا الفعل الصادر منك كعدم تحملهم لأي كبيرة منصوصة على فرض حينئذ صدورها من الله. بناء على ذلك هذه هي الرابطة بقيودها الأربع، كل فعل ينطبق عليه واحد من هذه القيود الأربع فهي كبيرة وإلا فهي صغيرة. بعدما توضح المائز بين الكبيرة والصغيرة نستنتج أنه في قاسم مشترك بين الكبيرة والصغيرة، كل منهما منهي عنه، صح، إلا أن الكبيرة تفارق الصغيرة بفارق مهم، وهو أن المولى توعد لفاعلها دخول النار للكبيرة بخلاف الصغيرة. الصغيرة نهى عنها بس ما توعد على فعلها دخول النار. بناء على هذا طبعا إذا يعني ثبت أنه والله هناك مائز، طيب قديش عدد الكبائر؟ ونحن في عالم الشرع كما رأيت انه عندنا كل شيء تحت البحث والتدقيق، يا مولانا قديش عدد الكبائر؟ بالواقع اذا بدك انت تطلع بهذا السؤال بقول لك هناك اشكال اصلا بين العلماء قائم في تعداد الكبائر في الشريعة الاسلامية. هذا الاشكال ناشئ مش لان الضابطة فيها غبش، مش لأن الضابطة مش عارفين نطبقها، لا، نشأ من أمر وهو أنه في هناك اختلاف بنفس الأخبار الأواصل إلينا عن الأئمة المعصومين صلوات الله وسلامه. من باب حينئذ المثال، طبعا مش هنذكر كل الأخبار الواصلة في تعداد الكبائر، من جملة الأخبار رح أذكر خبرين أو ثلاثة مشهورين خاصة في هذا الباب. خبر الأول خبر ابن محبوب، كتب معي بعض أصحابنا إلى أبي الحسن الإمام الهادي عليه السلام يسأله عن الكبائر كم هي، شوف تعدادها كم هي وما هي، يعني شو الميزان اللي فينا نوزن على أساس الكبيرة بنفسه. فكتب عليه السلام: الكبائر من اجتنب ما وعد الله عليه النار. شوف وعد، طبعا بتقلي طيب ما انت قلت الوعيد، بيقولك في الآية المتقدمة في سورة النساء الله وعد خيرا بانه اذا اجتنبت الكبائر الله بكفر عنك الصغائر، ما بحسبك تكفير الصغائر خير بالنسبة إليك. لذا الإمام عبر عن هذا التكفير بالوعد، لذا قال: الكبائر من اجتنب ما وعد الله عليه النار. من يعني الشخص اللي بيجتنب عما وعد الله عليه النار كفر عنه سيئاته. شوف الوعد هنا كفر عنه سيئاته، أعطانا ضابطة للكبيرة. قال الكبيرة هي اللي بيجتنبها الله بيكفر عنه صغائره، بس هي الكبيرة هي اللي أوعد الله عليها النار. هذا مضمون كلامه للمهم. طبعا هو عم بالكتاب، والسؤال سؤالان، هذا المكتب فيها جواب عن السؤال الأول. ثم قال: والسبع الموجبات، يعني انت عم تقول كم الكبائر، كم هذا الكم هو السبع الموجبات، سبعة. والسبع الموجبات ما هي؟ قتل النفس الحرام، وعقوق الوالدين، وأكل الربا، والتعرب بعد الهجرة، وقذف المحصنة، وأكل مال اليتيم، والفرار من الزحف. السبع هذا خبر، وخبر معمول فيه عند كل الفقهاء. خبر تاني: دخل عمرو بن عبيد احد كبار المعتزله، دخل عمرو بن عبيد البصري على ابي عبد الله عليه السلام، فلما سلم وجلس عنده تلا هذه الايه قوله تعالى: الذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش. شوف شو كانوا غير الشيعة يستفيدوا من الائمه. ثم امسك، ثم تكلم أحد كبار المعتزل بيجي لخدمة الإمام بذكر الآية بيقول: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش، ثم يسكت. فقال له أبو عبد الله عليه السلام: ما أسكتك؟ لا سكت، ما كملتش الآية. قال: أحب أن أعرف الكبائر من كتاب الله. شوف هذا الاستفادة التم من الأئمة لرؤساء مذاهبه: أحب أن أعرف الكبائر من كتاب الله. فقال عليه السلام: نعم يا عمرو، أكبر الكبائر. شوف التعبير، أكبر الكبائر، أكبر الكبائر الشرك بالله. وعلى الضابطة أن كل كبيرة بده يكون عليها وعد، يعني وعيد بالنار. أكبر الكبائر الشرك بالله، يقول الله تبارك وتعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. هذا هو الوعيد. اللهم صل على محمد. أن المشرك بيدخل النار ومأواه النار. تتمة الخبر: وبعده اليأس من روح الله، لأن الله عز وجل يقول: ولا تيأس من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. والأمن من مكر الله، والأمن من مكر الله، لأن الله يقول: ولا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. ومنها، ومن الكبائر، عقوق الوالدين، لأن الله عز وجل جعل العاق جبارا شقيا، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، لأن الله عز وجل يقول فجزاؤه جهنم خالدا فيها. وقذف المحصنات، لأن الله تبارك وتعالى يقول لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. عذاب عظيم لهم يعني وعيد. وأكل مال اليتيم ظلما لقوله عز وجل إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. والفرار من الزحف، لأن الله عز وجل يقول ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله، محل الشهد، ومأواه جهنم وبئس المصير. وأكل الربا، لأن الله عز وجل يقول الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. والسحر، لأن الله عز وجل يقول ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. والزنا، لأن الله عز وجل يقول ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة. واليمين الغموس، اليمين الكاذبة، لأن الله عز وجل يقول إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة. ثم يقول الإمام ومنع الزكاة، لأن الله عز وجل يقول فتكوى بها جباههم وجنوبهم. وشهادة الزور وكتمان الشهادة، لأن الله عز وجل يقول ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. وشرب الخمر، لأن الله عز وجل عدل بها عبادة الأوثان. وترك الصلاة متعمدا، لأن رسول الله، شوف الوعيد إجا من الخبر مش من القرآن، وترك الصلاة متعمدا لأن رسول الله صلى الله عليه وآله قال من ترك الصلاة متعمدا فقد برئ من ذمة الله وذمة رسوله. ونقض العهد وقطيعة الرحم، لأن الله عز وجل يقول أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. فخرج عمرو بن عبيد وله صراخ من بكائه وهو يقول هلك من قال برأيه ونازعكم في الفضل والعلم. اللهم صل على محمد. بالواقع الخبر الأول إلا أنه سبعة من جملة التعرب بعد الهجرة لم يذكر في الخبر الثاني. في الخبر الثاني زيادة على الخبر الأول الشرك واليأس والأمن من مكر، واليأس من روح الله والأمن من مكر الله، والزنا واليمين الغموس ومنع الزكاة وشرب الخمر وترك الصلاة ونقض العهد وقطيعة الرحم. تم خبر ثالث، بس إذا سمحت لي فيه، خبر الأعمش عن الإمام الصادق قال الكبائر محرم، وهي الشرك بالله وقتل النفس وعقوق الوالدين والفرار من الزحف وأكل مال اليتيم ظلما وأكل الربا بعد البينة وقذف المحصنات وبعد تعبير وبعد ذلك، ويرح فينا، وبعد ذلك الزنا واللواط والسرقة وأكل الميت والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به وأكل السحت والبخس في المكيال والميزان والميسر القمار وشهادة الزور واليأس من روح الله والأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله وترك معاونة المظلومين من الكبائر والركون إلى الظالمين من الكبائر واليمين الغموس وحبس الحقوق من غير عسر واستعمال الكبر والتجبر والكذب والإسراف والتبذير والخيانة والاستخفاف بالحج والمحاربة لأولياء الله عز وجل والملاهي التي تصد عن ذكر الله كالزنا وضرب الأوتار. إسا بيطلع معك سمفوني أو غير سمفوني ضرب الأوتار، وضرب الأوتار والإصرار على صغائر الذنوب. طيب هون أيضا ذكر أشياء ما ذكرت في الخبر حينئذ السابق. بناء على ذلك وقع الإشكال إنه شو الكبير. بالواقع قالوا الجمع بين هالأخبار هو أنه الكبائر مثل ما قلنا على الضابطة بالأربع، بس الكبير بحد ذاته على مراتب. في عندك أعلى المراتب، لذا عبر الإمام بلفظ الخبر أكبر الكبائر. عندك في مرتب تجي بعد، لذلك في خبر تاني ذكر شيء ثم قال وبعد ذلك الزنا واللواط والسرقة. لما قال وبعد ذلك يعني أيضا من جملة الكبائر، بس مرتب التاني أدنى تحت شوي. فإذا بيكون كله كبائر، بس في عندك كبائر بمراتب أعلى من مراتب تاني. هلا مثل ما شفت أنه في كبائر بطال العقائد، ما قلنا مدخلية بالنسبة إلى الشرك، خاصة بعد ما بحثنا مبحث المولوية والعبودية، كلمنا بس بالكبائر بطال الفروع. إذا كنت الكبائر بطال الفروع، في تعبير سائد عند الناس بيقولوا عم يعمل السبعة وذمتها، أو عامل السبعة وذمتها. تعرف شو معنى السبعة؟ هي أكبر الكبائر في الفروع هي السبعة، وهي المسمات بالسبع الموجبات، ومعنى الموجبات أنها توجب دخول النار. أما أنها السبع الموجبات بتلاقي بالخبر المتقدم ذكرناه خبر ابن محبوب قال والسبع الموجبات، قال والسبع الموجبات موجب. في الخبر ذكره العلامة المجلسي في البحار جزء 76 صفحة 12 رقم الخبر 14 بقول والكبائر السبع الموجبات للنار يعني توجب دخول النار، هي هي السبعة وذمتها يعني بقية الكبائر. بقولوا عامل السبعة وذمتها يعني عامل كل الكبائر، نبلش من فوق مش مخلي شي تحت، مش متعفف عن شي. بيبقى الكبائر السبع شو هي؟ قتل النفس الحرام، عقوق الوالدين، أكل الربا، التعرب بعد الهجرة. التعرب بعد الهجرة ان تكون انت بوطن تمارس فيه شعائر الدين، وبتعرف انه في وطن تاني بيمنع من ممارسة شعائر الدين، بتقوم تطلع من بلادك الاسلامية وبتعد بتلك البلاد قاصدا الدنيا، وبعد ما بتعد هونيك بتقول مولانا مش قادر صوم، مش قادر صوم، بيمنعوني من كيت وكيت وكيت، معذور انا او لا؟ لا مش معذور. تقول مين هذا؟ بقولك من الأساس أنت اخترت عدم المعصية لما اخترت الانتقال من بلاد الإسلام إلى هالبلاد المقيد فيها في التطبيق. هذه معنى التعرب بعد الهجرة. أساس هذا اللفظ نجح أنه في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله لما هاجر إلى المدينة أمر جميع المسلمين بالهجرة إلى المدينة، خصوصا لمن لم يستطع أن يقيم الإسلام وهو تحت أيدي الكفار من أهل مكة. تصور أنه مكة وأعلن الإسلام وهو قاعد بمكة، ما هني عم يحاربوا النبي، كيف بدي يخلوه إذا يصلي ويصوم؟ فيؤمر بالهجرة. واحد هاجر للنبي، بعد ما هاجر ترك الهجرة ورجع تعرب، أما قعد بالصحراء أو رجع على مكة، كيف بدي يطبق أحكام الشرع؟ إيه بسموه التعرب بعد الهجرة. كذلك هلأ بوقتنا ما فيش هجرة للمدينة، مدينة رسول الله، بس انه تنتقل من بلد بتمارس فيه شعائرك الى بلد مكتف فيه، اللي بسموه التعرض. على كل قال قتل النفس الحرام، عقوق الوالدين، اكل الربا، التعرض بعد الهجرة، قذف المحصنة، اكل مال اليتيم، والفرار من الزحف. هذه السبع الموجبات، هي اكبر الكبائر في الفروع. الزنا، ترك الصلاة كبائر، بس دون هذه في العظم، في العظمة القبح، في القبح في نئذ والفرش. هذا من ناحية هذا الإشكال، إنه ما هي تعداده بالواقع الكبائر. بيبقى إنه إذا كانت أكبر الكبائر بالفروع سبع، هلأ بالمجمل قديش يعني تقريبا؟ بعضهم قال إنه الكبائر سبعون، وهذا ما قاله الشهيد الأول في الدروس، قال إنه هي إلى السبعين أقرب.
الشهيد الثاني رضوان الله عليهم، مع احترامنا للسيد الجليل من آل بحر العلوم، بس وين شفت فقه إلا هيك على أيد عامليين يعني الشهيد الأول والشهيد الثاني؟ الشهيد الثاني في الروض الجنان بيقول إنها إلى 700 أقرب، مش إلى 700. اللهم صل على محمد. بس فقط من باب الإشارة الحر العاملي في كتابه بداية النهاية في مقام تعداد المحرم، مع غض البصر انه كبيرة او صغيرة، عدهم بالضبط كلهم بالبداية ذكر ذلك. كان طلع عنده طبعا هو كتب الوسائل، هو جمع الوسائل وظل يجمع فيها 20 سنة مش سنة واثنين وثلاثة واربعة. طلع نوع تعداد المحرمات في الشريعة 1448 محرمة، 1448 محرم في الشريعة الإسلامية. بالواقع مع ذلك ما فيك انت تحد بالضبط وتقول انه هل ادي قسم الكبائر، يعني فيكش تقول بس على 700، ممكن يكون على 800، ممكن يكون على 900. فاذا اي فعل بدك تقدم عليه طبعا المنصوص انه كبيرة ومعروف انه كبيرة كبيرة، هلا بيضل غير الكبيرة، ما فيك تجزم انه هذا غير كبيرة لتقول انه بلا انا مشتم بالكبائر، خليني يلا قلعطوا لهذا الشغلي، ما تفوتنيش هاللذي، شو بعرفك انه كبيرة، شو بعرفك انه صغيرة، ممكن يكون حينئذ كبائر. هذا من جهة ثالثة او رابعة، من جهة خامسة يعني من جهة غير هذه الجهة التي بحثناها، لما المولى قسم الذنوب الى كبائر وصغائر، طيب ما هالتقسيم بده فيدي بالله عليك، هلا بيوم واحد بده يخطب بيقول الحاضرون، طيب عارف شو بيقول الحاضرون؟ بيقول مقسمون، قسم أعمارهم بالتسعين، قسم بالثمانين، قسم بالسبعين، قسم بالستين، عال تقسيم، تقسيم تاني، قسم يد على اليمين، قسم يد على الشمال، بيقول قسم تاني، قسم والله قاعد على الكراسي، قسم أو قاعد جوا، قسم قاعد برا، طيب قسمت. هالتقسيم إذا ما إله فايدة بصير لغو، كل تقسيم بده يكون يترتب عليه فايدة، إذا ما في فايدة مترتبة شو معنى إنك والله تقسم القاعد جوا والقاعد برا أو القاعد على اليمين والقاعد على الشمال؟ بناء على ذلك اذا كان كل تقسيم بده فيدي، المولى لما قسم الذنوب الى كبائر وصغائر ما بده فيدي، اذا ما في فيدي وما في شيء بيترتب على هالتقسيم بصير التقسيم حينئذ له الفيدي، هو انه مثل يعني كما هو مفاد الاي المتقدم في اول الكلام انه اجتناب الكبائر بتمامها مكفرا للإنسان عن الصغائر. لذلك إذا بتلتفت ببعض الرسائل العملية اليوم بيقول بالاتفاق أن صدور الكبيرة قادح في المعصية، بس هل صدور الصغيرة قادح بالمعصية أو لا؟ في خلاف بينهم، في قسم الفقهاء ترى بيقول بفتي بأن صدور المعصية، صدور المعصية الصغيرة غير قادح، واللي بيقول قادح بيحتطل احتياطا مش فتوى، لانه اذا في اجتناب الكبائر بيكفر عن الصغائر ما عادش بتدور عدلتك شيء ابدا. هي واليوم لاحظوا الرسائل العملية بالدقة اللي تفلها، بتلاقي حتى اللي بيقول بالقادح انها تقضح بالعدالة بيحطها على الاحتياط، ما بيجزم فيها. بناء على ذلك بيجي حينئذ اشكال انه فإذا المولى عم يشجع على ارتكاب الصغائر، انه يابا اشتنب الكبائر بس، والصغائر لما انت بتعملها ما كله ولا مكفر عليه، بلا تشجيع على الصغائر. واحد اثنين، لغوية النهي الذي تعلق بالصغيرة، صغيرة بعدما نهى عن المولى وزجرك عن فعلها ودفعك عن فعل، بيرجع فيما بعد بيقول لك اذا فعلت ماشي الحال بشرط اذا اجتنبت الكبائر، ويصير حينئذ هذا الزجر ليس في محله، بيصير لكم اذا قلت ذلك قلت، يعني رد الاشكال. اولا ما رايك بما اخبر المولى به من عفوه في القران في قوله تعالى في سوره النساء الايه 48 ان الله لا يغفر ان يشرك به، شرك الله ما بيرفع اليد عن الحساب عليه أبدا.
إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ما قالش للتائب، للمتشفع فيه، اللي بده راعي الحج. يعني بكرة الله بده ينشر رحمته هاي 12 حتى تشرئب لها أعناق إبليس.
الله
يغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى اثما عظيما. شو بتسوي بهالايه؟ اللي بتقوله في حل الاشكال بهالايه، بقوله انا في حل الاشكال في الصغيره اذا بيطلع براسك حل. هذا واحد. اثنين، انه المولى جل وعلا لما جعل اجتناب الكبائر مكفر عن الصغائر كان في حكمه، انه اخفى الصغائر في ضمن الكبائر. لذا مش عارفين احنا نحدد الكبائر قديش. ما في عمل تحط ايدك عليه وتقول هذا صغيرة. اي سرقة حبة قمح راح تشوف انه من الكبائر، ما بيدل على نزيل اكثر من سرقة، ما بيدل على شيء اكثر من سرقة. هتشوفك تحط ايدك في هذه صغيرة ما بتعرف انه هذا صغيرة ولا كبيرة. لما اخفاها ما وضحها وقال هي صغيرة. لو وضعها وقال هي الصغيرة الحق معك بصير في تسجيل، بس من أخفاها ضمن الكبائر، لما أخفاها ضمن الكبائر ما عاد فيك أنت كمتقي تقدم على فعل وتقول هذه صغيرة فلنقدم عليها على بركة الله. شو بتقدم عليها؟ ما بتعرف أنت إنه هي صغيرة. الأمر الثاني، الأمر الثاني إنه أنت شوف التكفير بالشو مشروط. تكفير الصغائر مشروط باجتناب الكبائر. بالله عليك واحد مجتنب كل الكبائر، مش كبيري واثنين وثلاثة وأربعة، مش بمجال الفكر دون القلب وبالقلب دون اللسان وباللسان دون الفعل، يعني الفعل العبادي، بكل الكبائر. اللي بيجتنب كل الكبائر بس عنده حالة تقوى عظيمة. هل حالة التقوى العظيمة بتمنع بعد ان يقدم على المعصية الصغيرة وان عرفها انها صغيرة؟ تمنع حين صرت تمنعه، مش بس من باب الحرمة ايضا من باب رفعة شأنه وتعففه وتقواه، اصلا ما عادش بيلتفت لها على الاطلاق. بناء على هذا الامر الثالث والامر الرابع، انه اذا التفت يا خي بدي دني نفسه، ما عندك الاصرار على الصغيرة كبيرة، ما هي ايضا من جملة الكبائر. والعفو عن الكبائر مشروط باجتناب والعفو عن الصغائر مشروط باجتناب الكبائر. وانت لما بتداوم على الصغيرة، يعني افرض انه والله ثبت عندك باجتهاد بتقليد تحت العبي، انت بقولها بقولك مولينا فتوى تحت العبي ما في. طيب يا خي تحت العبي ثبت عندك فعل انه صغيرة، ورحت انت بينك وبين الله قلت يلا خلينا نظلنا نيكل فيه ده، ما الاصرار على الصغيرة في كبيرة. فاذا ما في شيء جرأة من الله او دفع من الله على ارتكاب معصية على الاطلاق، بيبقى الصغيرة ما تستهين فيها حتى لو عرفت. وإن كان ما بيحسن نبحث عن بعض الصغيرة راح تعرف، وراح والله تكمش لمقص وتقص ما في علم عند كل المشيخ تعرف شو في صغيرة. بس إذا عرفت الصغيرة، الصغيرة تنقلب كبيرة بأمور. الأمر الأول بالإصرار، إذا أصرت عليها بتصير كبيرة. يقول المولى جل وعلا ولم يصروا على ما فعلوا. هذا الشرط، الله بيكفر عن الصغيرة بشرط عدم الإصرار، يعني عدم المداومة. في سورة آل عمران الآية 135 في الخبر الصادقي، لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار. بس تصر على الصغيرة صارت كبيرة، وبس تصدر منك كبيرة تدعها بتوبة واستغفار بيرتفع عنك سنة. الأمر الثاني، إن الصغيرة بتصير كبيرة إذا صدرت منك الصغيرة مع ابتهاج الذنب، مع الابتهاج بالذنب. كيف بتبتهج بالذنب؟ تبتهج فيه يعني إنك بتتلذذ به، مبسوط بحالك إنه والله صادف منك. في الخبر إياك والابتهاج بالذنب، فإن الابتهاج به أعظم من ركوبه. هي صغيرة بس لما بتبتهج فيه بصير حينئذ كثيرا. في خبر ثاني التبجح بالمعاصي أقبح من ركوبها. في خبر ثالث لا وزر أعظم من التبجح بالفجور. بيقول لك كنت بشبابي مقطع المرض مش مخلي قهوي، فسب حاله عم يعمل بوعلي عم يزيد للذنب ذنب. ايضا من جملة الامور اللي بتجعل الصغيرة كبيرة الاستخفاف بالذنب. الاستخفاف بالذنب بمعنى انك تعتبر انه هذا الذنب امر حقير عند الله، وبتتمنى ان لا يكون بينك وبين الله الا هذا الذنب تستخف به، هذا كمان بيجعله كبير. في الخبر اشد الذنوب ما استهان به صاحبه. في خبر ثاني ان الله يحب العبد ان يطلب اليه في الجرم العظيم، يعني في الذنب العظيم، ان تطلب اليه المغفرة، ويبغض العبد ان يستخف بالجرم اليسير. اني طول انا ما شغلي قليل عندي، انا بس هالشغلة تركها بحياتي. خبر ثالث ان المؤمن لا يرى ذنبه كأنه تحت صخرة يخاف ان تقع عليه، وان الكافر لا يرى ذنبه كأنه ذباب مر على انفه. مش فرق النقطة. الامر الرابع الا يصدر الذنب حينئذ بطغيان، بطغيان يعني هيك بجرأة وتمرد على الله جل وعلا. قال الله تعالى واما من طغى واثر الحياة الدنيا فان الجحيم هي المأوى. هذا الامر الرابع. الامر الخامس انك تعتبر انك انت عم تعمل العمل المعصي بينك وبين الله، لكن مش شايف عذاب، مش شايف عقوبة، فبصير تعتبر عدم العقوبة دليل رضا الله عليك وأنت عالم بأنك تفعل هذه المعاصي. هذا الاعتبار منك أنك شايف أنك أنت عم تعصي الله، وأنه الله ما عم يعاقبك لا بمرض لا ببلاء لا بحكي لا بروي، فبتقول إيه بلا الله راضي علي لأنه عم حج وصلي وصوم وكيت وكيت وكيت. هذا الاعتبار بيجعل المعصي اللي عم تعملها كبيرة، بحيث يرى نفسه محصنا من عذاب الله. لذا ورد في قوله تعالى في سورة المجيد الآية الثامنة ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول، أنه يعني نحن عم نقول شيء صح، بس هذا يعني عم نقول شيء حينئذ هو معصي، بس وإن قلنا معصي بس الله ما رح ينزل علينا العذاب. لأنهم عم يقولوا هيك شو رد عليهم المولى؟ قال حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. الأمر السادس اللي بيقلب الصغيرة كبيرة التجاهر بالذنب. في الخبر العلوي إياك والمجاهرة بالفجور فإنه من أشد المآثم. في خبر الغضوي المستتر بالحسنة تعمل خير تستتر بها يعدل 70 حسنة، والمذيع بالسيئة مخذول. الأمر الأخير أن تصدر المعصي من ذوي المكانات الاجتماعية، إما من شخص معروف بالإيمان مثل أفضالكم، أو من شخص معروف بالعلم إذا صدر من عالم، إنه بيقلك ما دام الصغيرة ماشي الحال، ونحن عرفنا بابن عفول إنه والله اجتناب الكبائر بكفر عن الصغائر ماشي الحال. مرئة لبخي مرأته وإنت معروف بالبلد، ما المعصي منك غير المعصي حينئذ من غيرك، إنت معروفة بإيمانك صرت معروف بالتزامك. لذلك بتلاقي المولى جل وعلا بالنسبة إلى نساء النبي قال جعل اسمهم اسمين بالنسبة إلى نساء النبي في قوله تعالى
يعني ان شاء الله انه توقع تحت نظرنا. في سورة اللهم صل على محمد وعلى محمد، في سورة الأحزاب الآية 30: يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة. لأنها زوجة النبي يضاعف لها العذاب ضعفين. الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه قالوا له: ما أنت شو نيالك من أنه أنت ابن رسول الله وابن أمير المؤمنين وابن الإمام الحسين؟ فقام رد عليهم قال: ليس كما تقول، فللمحسن منا. اللي بينتسب الى السيدة شو لانه انا ابن رسول الله وخلاص وضل ماشي. فللمحسن منا اجران وللمسيء يضاعف له العذاب. كذلك بالنسبة للعالم، العالم لما بده يصدر منه حينئذ امر، ورد في الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا فسد العالم فسدت الأمة. في خبر صادقي: يغفر للجاهل 70 ذنبا قبل أن يغفر للعالم ذنب واحد. شوف خواص الأمة. في خبر عن رسول الله صلى الله عليه وآله: خواص أمتي 4: الملوك والعلماء والعباد والتجار. ولا تصلح عوام أمتي ما لم تصلح خواصها. هذا الفساد اللي بتلاقيه بالمجتمع، ما أساس أساس المجتمع فيسد. مش كل العلماء بس، كل الملوك والأمراء، ومش كل العباد وإنما غالبهم، مش كل التجار وإنما غالبهم. لذلك بتلاقي أنه للمكينة الاجتماعية إلى مدخلية في قبح الذنب. الإمام الصادق بيقول لأحد أصحابه واللي هو لقب الشقراني، قال له: يا شقراني، إن الحسن من كل أحد حسن وإنه منك أحسن. وجه الأحسنية، قال له: وإنه منك أحسن لمكانك منا، إلك علاقة فينا أنت. وإن القبيح من كل أحد قبيح وإنه منك أقبح، إلك علاقة فينا. لما بتذنب ما عم ينسبوا الذنب الى بيت رسول الله، ما عم ينسبوا الذنب حينئذ اليك. ولما بيعم تعمل حسن عم ينسبوا الحسن حينئذ الى بيت رسول الله. ان الحسن من كل احد حسن وانه منك احسن لمكانك منا. وان القبيح من كل احد قبيح وانه منك اقبح. بالاخير ندعو الله جل جلاله أن يجنبنا معاصيه، وأن يوفقنا لمراضيه، وأن لا يميتنا بحق محمد وآل محمد إلا على ولاية أمير المؤمنين وولاية بنيه المعصومين، وأن لا يميتنا إلا على البراءة من أعدائه من أعدائه، وبحق محمد وآل محمد أن لا يميتنا إلا على حب أمير المؤمنين وحب بنيه المعصومين، وأن لا يميتنا إلا على بغض أعدائهم. وندعو الله جل جلاله بحق محمد وآل محمد أن يحشرنا معهم ويرزقنا في الدنيا زيارتهم وفي الآخرة شفاعتهم. وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.